بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثاني من كتاب الأطعمة والذبائح والصيد. الباب الثاني أحكام الذبائح، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناها، أي معنى الذبائح وأنواع التذكية وحكمها. أولاً، تعريف الذبائح لغة: الذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة، فهو من إطلاق المصدر، والمراد به اسم المفعول، أي ذبح، والمراد به مذبوح. وشرعا الحيوان الذي تمت تذكيته على وجه شرعي، والتذكية هي ذبح أو نحر، هي ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول المقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها، والعقر معناه الجرح. طيب، تعريف المذبوح شرعا هو الحيوان، ويدخل في الحيوان الحيوان البري سواء كان طائرا أو كان من حيوان البر، ويخرج منه حيوان البحر، لأنه لا يشترط فيه الذكاء كما مر معنا في الباب الذي قبله. الحيوان الذي تمت تذكيته، تمت أي حصلت تذكيته على ما يأتي أو على ما ذكر من معنى التذكية على وجه شرعي، أي ما تمت تذكيته، وهذه التذكية كانت بالوصف الشرعي المعتبر، أي بشروطه وضوابطه. والتذكية هي ذبح أو نحر الحيوان. ذبح، سيأتي معنا معنى الذبح، وكذلك سيأتي معنا معنى النحر. الحيوان البري، فخرج ما كان بحريا. المأكول، فخرج ما لم يكن مأكولا مما نهى الشرع عنه، مثل كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، المستخبثات من الحيوان وما شابه ذلك. فقولهم الحيوان البري المأكول خرج الغير مأكول، أي الذي لا يشرع أكله. المقدور عليه خرج الغير مقدور عليه، كالحيوانات البرية المستوحشة الذي يجوز أكلها، كالحمار الوحشي، الثور الوحشي وما شابه ذلك، بقطع حلقومه ومريئه، بقطع حلقومه ومريئه. ف قولهم بقطع حلقومه ومريئه أي أن المعتبر في الذكاء قطع الحلقوم والمريء، وسيأتي معنا ما معنى الحلقوم وما معنى المريء. والحاصل أن الحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام. وقولهم الحيوان البري المأكول مقدور عليه بقطع حلقومه ومريئه، دل هذا على أن المعتبر في الذكاء قطع الحلقوم والمريء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. هذا القول أحد الأقوال في المسألة. وقول آخر أنه يعتبر قطع ثلاثة من أربعة، يعني الحلقوم والمريء والوجهين، هذه أربعة، إذا قطع ثلاثة من أربعة جاز. وقول ثالث أنه لا يكفي إلا أن يقطع الأربعة، الوجهين والحلقوم والمريء، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام على هذا عند الكلام على الشروط، لكن نعلم ها هنا أن هذا التعريف بتعريفهم هذا اشترطوا قطع الحلقوم والمريء، أي في التعريف والضابط. وسيأتي معنا عند الكلام على الشروط أنهم اشترطوا شروطا أربعة، اشترطوا شروطا أربعة، أي الوجهين وهما اثنان، والثالث الحلقوم، والرابع المريء. وهذا يدلنا على أن ما ذكر في الشروط يخالف ما ذكر هاهنا عندنا في التعريف، ويدلنا على أنهم ما ساروا على أمر واحد في ضابط المعتبر فيما يجب قطعه من الحيوان المأكول. قولهم أو عقر الممتنع غير المقدور عليه منها، أو عقر الممتنع، الممتنع إما أنه حيوان وحشي كما تقدم كالحمار الوحشي، الجاموس الوحشي، هذا لا يستطاع عليه، ولا سيما إذا كان في البر، فمثل هذا يعقر، مثل هذا يعقر بأن يرمى بأي مكان في جسده بشيء محدد يخرج الدم على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، كذلك في باب الصيد إن شاء الله تعالى. ويدخل كذلك في غير الممتنع ما ند من الحيوان المستأنس أو المستأنس، يعني مثاله لو أن إنسان له بعير ند استوحش ما استطاع عليه، فله أن يرميه بمحدد فيقتله به فيكون ذلك ذكاته، فتكون تلك ذكاته، لأنه يصير ماذا؟ حكمه حكم المستوحش في هذا المعنى. وكذلك يدخل فيه ما لا يستطاع على ذبح ما لا يستطاع على ذبحه، كأن يقع مثلا بعير في بئر، يعني بعير في بئر هل يستطاع أن يرفع؟ صعب، قد لا يرفع إلا وقد مات. فمثل هذا كذلك لا بأس بأن يعقر، بأن يرمى في أي مكان من جسد بمحدد. الأمر الثاني أنواع التذكية، وحيث إن الذبح يراد به الحيوان الذي تمت تذكيته على الوجه الشرعي، فإنه من المناسب بيان أنواع التذكية التي تبيح أكل الحيوان، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يتضح من التعريف السالف للتذكية. أولاً الذبح، وهو قطع الحلق من الحيوان بشروط سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا، ولو قيل في التعريف بهذا التعبير لكان أولى وأحرى، يعني لو قيل بقطع الحلق من الحيوان بشروط لكان أولى، ولا اعتراض يكون عليهم ولا انتقاد. ثانيا النحر، وهو قطع لبة الحيوان وهي أسفل العنق، وهو التذكية المسنونة للإبل لقوله تعالى فصل لربك وانحر. طيب الأمر الثاني كما ذكر النحر، وهو قطع لبة الحيوان، قطعها والمراد بها بأن يطعن بسكين برمح في أسفل العنق، في أسفل العنق يعني بالنسبة للإنسان في جهة الترقوة، وهو التذكية المسنونة للإبل لقوله تعالى فصل لربك وانحر. وقولهم وهو تذكية المسنونة للإبل فيه إشارة لطيفة إلى أن ما جاز نحره جاز ذبحه والعكس، وهذه مسألة وقع فيها شيء من الخلاف، وهي هل ما جاز نحره من الحيوان يجوز ذبحه، يعني مثال الإبل المسنون فيها النحر، لو أن إنسانا ذبح إبلا ذبحا فقطع عنقها هل يصح منه ذلك أم لا؟ الجواب أنه يصح. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أي في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم وغيره، والعكس كذلك ما يجوز ذبحه يجوز كذلك ماذا؟ يجوز نحره إذا قطع المقصود قطعه، ومنه الفرس، جاء في حديث أسماء ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وجاء في رواية نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فدل هذا على ما تقدم ذكره لقوله تعالى فصل لربك وانحر. ثالثا العقر، وهو قتل الحيوان غير المقدور عليه من الصيد والأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة في أي مكان من جسمه، أي أنه يعقره في أي مكان، يرمي عليه في أي مكان، جاءت في رأسه، في عنقه، في صدره، في قدمه، في أي مكان أصابه فمات وأنهر ذلك الرمي الدم فإنه ماذا؟ فإنه حلال، وتلك زكاته لعموم الحديث السابق ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، أي عدا السن والظفر على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في حديث رافع. طيب، قول لحديث رافع رضي الله عنه قال: ند بعير فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، أي رماه بذلك السهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. ما ند عليكم أي فر وصار كالمستوحش ولو كان في أصله مستأنسا، فيجوز أن يعامل معاملة الصيد في التذكية بأن يرمى، لا يشترط فيه النحر ولا الذبح، لأن حكمه يكون في هذا في هذه الحال حكم المستوحش الذي لا يقدر عليه. فظهر من هذا أن الذكاء على ثلاثة أقسام كما ذكر: إما أن يذبح الحيوان أو ينحره، وهذا إذا قدر عليه ولو كان مستوحشا، لو قدر عليه ولو كان مستوحشا، يعني مثاله لو أن إنسانا مثلا صاد حمارا وحشيا، صاده يعني عمل له مثلا شبك أو أي نوع من أنواع الصيد فصاده فأمسكه وقبض عليه وصار يقدر على ذبحه، فهل له أن يرميه بسهم أو نحوه، أم أن الواجب عليه أن يذبحه أو ينحره؟ الجواب أنه إذا أمسكه وتمكن من ذبحه فهو الواجب عليه، له أن يذبحه وله أن ينحره، لكن لا يعامله معاملة الصيد الغير المقدور عليه، بل يعامله معاملة الحيوان المقدور عليه. فكما أن الحيوان المستأنس إذا فر وصار مستوحشا عومل معاملة المستوحش من حيث جواز صيده، العكس بالعكس، المستوحش إذا قدر عليه وصار إما مستأنسا أو أنه صار في حكم المستأنس من حيث القدرة على ذبحه أو نحره فإنه يذبح أو ينحر. الأمر الثالث حكم التذكية، حكم تذكية الحيوان المقدور عليه أنها لازمة، ومعنى لازمة أي واجبة، لازمة أي واجبة، لا يحل شيء من الحيوان المذكور بدونها، وذلك بلا خلاف بين أهل العلم، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة وغير المذكى ميتة إلا السمك والجراد وكل ما لا يعيش إلا في الماء فيحل بدون ذكاء كما مضى بيانه في الأطعمة. إذن الحيوان المقدور عليه يجب فيه الذكاء، فإن لم يذكه الإنسان، لم يذبحه بأن مثلا عمل وضعه في بركة حتى مات، أو عمل له صعق كهربائي حتى مات، فهل يحل هذا؟ الجواب لا يحل، لأنه يكون ميتة. فالذكاء واجبة في الحيوان المقدور عليه إذا أراد الإنسان أكله. المسألة الثالثة شروط صحة الذبح، تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة: الأول شروط تتعلق بالذابح أي بالشخص الذي يذبح الذبيحة، الثاني شروط تتعلق بالمذبوح أي بالحيوان المذبوح، الأمر الثالث أو الشرط الثالث شروط تتعلق بآلة الذبح. إذن الأول شروط تتعلق بالذابح، الثاني شروط تتعلق بالمذبوح، الثالث شروط تتعلق بآلة الذبح. أولا الشروط المتعلقة بالذابح، أولا أهلية الذابح بأن يكون الذابح عاقلا مميزا سواء أكان ذكرا أم أنثى مسلما أم كتابيا. قال تعالى إلا ما ذكيتم، أي هذا الدليل يدل على وجوب كون الذابح عاقلا مميزا. ما وجهه؟ وجهه أن الذبح فعل، والفعل لا يكون إلا لمن له قصد صحيح، لا يكون إلا لمن له قصد صحيح، لأن هذا فعل أمر الله جل وعلا به، هذا فعل أمر الله جل وعلا به، والفعل المأمور به لا يصح إلا بقصد. والمجنون وكذا الصبي غير المميز لا قصد لهما، لا قصد لهما، وإذا كان لا قصد لهما فلا فعل لهما معتبر، لأن من شرط الفعل القصد، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالنيات. وعلى هذا إجماع العلماء، أي دل الدليل من كتاب الله جل وعلا، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على اشتراط أن يكون الذابح عاقلا، وكذلك أن يكون مميزا. لماذا؟ لأن غير العاقل وغير المميز لا قصد لهما معتبر، أو لا قصد لهما أصلا، لا قصد لهما أصلا، وهذا كما سمعتم بإجماع. ويدخل في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي في ذكر هذا المعنى وذكر القصد، أن إنسانا لو ذبح الذبيحة لا لأجل الأكل، ولكن لأجل يمين كان عليه مثلا، إنسان قال والله لا أذبحن شاة، ذبح الشاة لا لأجل الأكل ولكن لأجل اليمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن هذه الذبيحة لا تحل. لماذا لا تحل؟ لأنه لا قصد له في أكلها، لا قصد له في أكلها، لأن قول الله جل وعلا إلا ما ذكيتم في الآية، يعني في الآية السابقة التي ذكر فيها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. قال علماء إلا ما ذكيتم لأجل ماذا؟ ها يا جماعة، لأجل أن يأكلها. يعني إنسان رأى سبع أكل شاة، دفع ذلك السبع ورأى الشاة ما زال بها رمق من الحياة، فهو إذا كان لا يريد أن يأكلها سيدعها تموت، لكن لما أراد أن يأكلها ماذا يصنع؟ إذا أراد أن يأكلها ذكاها. لذا قال الله جل وعلا إلا ما ذكيتم، فاعتبر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المعنى شرطا، أي أن يكون الذابح أراد بذبيحته الأكل من الأكل تلك الذبيحة لا لمجرد اليمين. وبعض أهل العلم قالوا هذا الشرط فيه شيء من التضييق، وإن كان من حيث المعنى قوي، وإن كان من حيث المعنى قوي، وهذا قول العلامة العثيمين رحمه الله. يعني العلامة العثيمين قال فيه تضييق، ما ذهب إليه شيخ الإسلام فيه شيء من تضييق، ولا سيما على العامة. تعرفون العامة لو فتح لهم هذا الباب سيكون كفارات الحج التي تحصل بالحج من الفدية كلها إيش؟ أو أكثرها إيش يكون؟ غير معتبرة، لأنهم يذبحونها ثم يرمونها. يعني بعض الناس إذا كان عليه شيء من الفدية ماذا يصنع؟ يذبح الذبيحة ويرميها، يذبح الذبيحة ويرميها، فيكون على هذا المعنى أن هذه الذبائح ماذا؟ ليس بحلال، ميتة، ليس بحلال، ميتة. والعلماء يشترطون في ذلك أن تكون، أن يذبح هديا ويطعمه لفقراء مكة. هل يحل له أن يطعم فقراء مكة على هذا القول؟ الجواب لا، واضح. فلعل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى نظر إلى هذا المعنى، أي إلى واقع الناس، فيقول فيه تضييق، وإن كان قول الشيخ قوي، وإن كان قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوي. ومنه أيضا من الصور المذكورة في اشتراط القصد، قال لو أن إنسانا، لو أن إنسانا قطع رقبة شاة دون أن يقصد الذبح، دون أن يقصد الذبح، ذبحها مثلا بسيف، فيقولون هذه كذلك لا تكون ماذا؟ لا تكون حلالا، بل تكون ميتة. لماذا؟ لأنه ما قصد بذلك الذبح الأكل، ما قصد بذلك الذبح الأكل. قال وهذه الآية في ذبيحة المسلم، أي في قول الله جل وعلا إلا ما ذكيتم، وقال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذه الآية في ذبيحة الكتاب، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، أي في قول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامهم، قال ذبائحهم، إذ أن الطعام العادي مثل الذرة الثمار هذه حلال من قبل، وجاء التشريع بتحليل ماذا؟ الذبائح، خاصة بقول الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إذ الطعام أي المأكول المشروب من غير ما الذبائح. يجوز أن نأكل من الأطعمة أي الذرة الحبوب التي تكون من غير المسلمين وأهل الكتاب أم لا؟ يعني لو جاءنا مثل أرز من بلد مجوسي أو مشرك، يجوز أكله أم لا؟ الجواب يجوز. إذا الآية في ماذا؟ الآية في الذبائح، في الذبائح خاصة. طيب، وقوله رحمه الله تعالى وهذه الآية في ذبيحة الكتاب، من هو الكتاب؟ الكتاب هو الذي يتدين بالكتاب، بالتوراة أو الإنجيل، بالتوراة أو الإنجيل، أي أن يكون يهوديا أو نصرانيا، لأن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. لو قال لنا قائل الآن كثير من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين أو كفار، واضح يا جماعة؟ فالجواب ماذا؟ هم كفار من قبل ومن بعد، مشركون من قبل ومن بعد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر، قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. الشاهد أن هؤلاء ماذا؟ كفار، إن هؤلاء كفار من قبل ومن بعد، لكن المعتبر في ذلك ماذا؟ بماذا يدينون؟ ما دام أنهم يدينون بكتبهم ويؤمنون بها ويعملون بها ولو كما يقال بالظاهر، فهذا هو المعتبر، واضح؟ كالمنافقين من أهل هذه الملة، المنافقون من أهل هذه الملة يبطلون ماذا؟ يبطلون الكفر، كفار في الباطن، في الظاهر ماذا؟ أحكامهم أحكام أهل الإسلام من حيث المناكحة، من حيث الذبائح، من حيث التوريث، أحكامهم أحكام ماذا؟ أحكام أهل الإسلام. فكذلك لو وجد في أهل الكتاب من كان حاله كذلك فإنه يعامل بماذا؟ بظاهره. فالعبرة بالظاهر. إذن وهذه الآية في ذبيحة الكتاب، أي يهوديا كان أو نصرانيا ممن يدين بهذين الكتابين ولو كان عندهم ما عندهم من المخالفات، واضح. لكن مع التنبيه، لو أن طائفة أو بلدة منهم مثلا أوروبا معروفة أنهم من أهل الكتاب نصارى من حيث الجملة، نصارى نعم فيهم يهود فيهم من أهل الإسلام، لكن الدين السائد عندهم أنهم نصرانية، لو وجد يعني على سبيل الفرض الممكن أو الموجود، لو وجد أن دولة تقول نحن لا دين لنا، مثل الاتحاد السوفيتي، الروس يعني الآن، الروس ما يدينون بدين معين هكذا. طيب مثلا يقول نحن أصلا ما ندين بدين، نقول لا إله والحياة ماذا؟ مادة، ما هناك دين ندين لله جل وعلا به، فهل هؤلاء يجوز أكل ذبائحهم ويقال ما دام أنهم بأوروبا فيأخذهم الحكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم لا دينيين، لا دين لهم، لا دين لهم. وكذلك من لم يكن من أهل الكتاب، يعني كان مجوسيا، كان بوذيا، كان مشركا، كان لا يدين بدين من أديان من الأديان التي هي موجودة الآن في الأرض، يعني سواء الإسلام أو اليهودية أو النصرانية، فإن ذبائحه لا تجوز، مع التنبيه على ما نبه عليه من أن كل دين سوى دين الإسلام، كل دين سوى دين الإسلام غير ماذا؟ غير معتبر، ولا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا به. لكن هذا حكم أنزله الله جل وعلا علينا وحكم به من أنه يجوز لنا أن نأكل ذبائح أهل الكتاب، مع حكم الله جل وعلا لهم بأنهم كفار. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ فلا إشكال. لا يقول قائل كيف يجوز لنا أكلهم ونقول بأنهم أهل الكتاب، ومع هذا لا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا إلا بدين الإسلام، فيقال هذا حكم حكم به من؟ حكم به ربنا تبارك وتعالى، مع حكمه عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم كفار. لكن شرع الله جل وعلا لنا أن نأكل من ذبائح الكفار خاصة من ذبائح أهل الكتاب، فيشرع لنا ذلك لحكم الله جل وعلا لنا بذلك. قالوا أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب. طيب قبل هذا، يعني نبه بعض العلماء أو ذكر بعض العلماء خلافا، هل يشترط في الكتاب أن يكون أبواه كتابيين أم لا يشترط ذلك؟ الصحيح أنه لا يشترط، أي سواء كان أبواه كتابيان، سواء كان أبواه كتابيين أو كان أحدهما كتابيا والآخر ليس بكتابي، أو لم يكونا كتابيين وكان هو كتابي، فالعبرة بماذا؟ العبرة بالذابح. فإذا كان الذابح كتابيا فذبيحته ماذا؟ حلال لنا، لأن الله جل وعلا ما ذكر ولا قيد بأن يكون أبويه، أن يكون أبواه كتابيين. المعتبر من؟ الذابح، أن يكون كتابيا. وهذه المسألة تفرعت عن المسألة الأولى، واضح يا جماعة أنه لا يجوز أن يتعبد الله جل وعلا إلا بدين الإسلام. طيب أما سائر الكفار من غير الكتاب، وكذا المجنون، أما سائر الكفار من غير أهل الكتاب وكذا المجنون والسكران والصبي غير المميز فلا تحل ذبائحهم. طيب الكفار تقدم سوى أهل الكتاب تقدم أنه لا يجوز ذبائحهم. طيب بقي معنا المجنون تقدم، لماذا لا يجوز ذبحه؟ هكذا يا جماعة. بقي السكران، لماذا لا يجوز ذبحه؟ هل لا يجوز ذبحه مطلقا ها يا جماعة أم يقال هناك تفصيل؟ الجواب أن السكران يفصل فيه بين السكران الطافح الذي لا عقل معه، لا يعقل ما يقول ولا ما يفعل، وهو الذي يعبر عنه العلماء الطافح أو الذي لا قصد له، فهذا ذبيحته غير معتبرة لفقدان شرط القصد. وأما إذا كان سكران لكنه يعقل ما يقول وما يفعل فإن ذبيحته حلال. لماذا؟ لأن القصد موجود فيه. واضح يا جماعة؟ وهذه المسألة قد تقدمت معنا مرارا أن السكران في معاملاته سواء كان في أنكحته، في طلاقه، في بيوعه، في كذلك قتله إلى غير ذلك من الأحكام يفصل فيه. ما كان الخمر أو السكر به مطبقا بحيث أنه لا يعقل ما يقول ولا ما يفعل فهذا لا حكم له. وأما ما كان يعقل، وأما من كان يعقل ما يقول وما يفعل فإن أقواله وأفعاله معتبرة. لماذا؟ لأن قصده موجود. واضح؟ والعبرة بماذا؟ بوجود القصد منهم. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، فلو ذبح لصنم أو مسلم أو نبي لم تحل، أي تلك الذبيحة، لقوله تعالى عند ذكر المحرم من الأطعمة وما أهل لغير الله به. فإذا توافر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته، لا فرق في الذابح بين أن يكون رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، أي مميزا أو صغيرا مميزا فما فوق. والمميز يقول بعض أهل العلم بأنه ما كان ابن 7 سنين فما فوق، والصحيح أنه باعتبار أنه يتفاوت بتفاوت الناس، فرب إنسان يكون مميزا أو طفل يكون مميزا وهو ابن 6، وبعضهم رب يكون مميزا وهو ابن 8. فالعبرة بماذا؟ بوجود التمييز فيه، أي أن يميز بين النافع والضار في الجملة. طيب حرا أو عبدا كل ذلك يجوز ذبحه أو ذبيحته سواء كان رجلا أو امرأة يجوز ذبحه، وسواء كان ذلك الذابح كبيرا أو صغيرا مميزا، وسواء كان كذلك حرا أو كان عبدا فإن الذبيحة تصح منهم. طيب وقولهم الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يذبح لغير الله عز وجل أو على غير اسمه، كما تقدم معنا فيما مضى من أن الذبح لغير الله جل وعلا قد يكون لغير الله جل وعلا باعتبار التقرب، وقد يكون باعتبار التسمية، باعتبار التقرب كان يقول مثلا بسم الله هذه الذبيحة للولي الفلاني أو للصنم الفلاني أو للشمس أو القمر أو للنجم أو إلى غير ذلك، هذا ذبح لغير الله جل وعلا، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة والذبيحة لا تحل. أو أنه يقول مثلا باسم المسيح أو باسم الولي الفلاني أو السيد الفلاني أو السيدة الفلانية، هذا كذلك لا يجوز ولا يحل، وهو من الشرك في الربوبية. لماذا؟ لأن فيه استعانة بغير الله جل وعلا، وهو مما أهل به لغير الله جل وعلى فهذه الذبيحة كذلك لا تحل ولا تجوز. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تذبح، يذبح إن استطاع عليها السلحفاة، تذبح إن استطاع أن يذبحها يذبحها، لكن إن وجدها مثلا كانت في البحر وجدها ميتة، الضار تأخذ حكمها، لأن الأصل الغالب فيها أنها من أهل من حيوان البحر. وكما تقدم معنا أن العبرة بالحيوان هل هو بري أو بحري، العبرة بالأغلب، فإذا كانت حياتهم في البحر لكن يخرج أحيانا مثل السلحفاة تخرج أحيانا من أجل البيض أو نحوها، ولا بقية حياتها في البحر فهي من حيوان البحر، فتأخذ حكمه والله أعلى وأعلم. لكن إذا كانت في البر يذكيها، لكن إذا كانت في البحر ووجدها مثلا ميتة في البحر يجوز له أكلها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، ولقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء والحل ميتته. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.